بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لبيان ما يطلبه الإخوة المستمعين والمستمعات من الإجابة على أسئلتهم المفضلة.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنحن في هذه الأيام نعيش موسما من مواسم الخير التي شرعها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو صيام يوم عاشوراء. ولا يخفى بأن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، والأشهر 12 شهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وشهر الله المحرم صيامه يأتي بعد صوم شهر رمضان، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وكان صيام يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام، وكان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة وفرض الله عز وجل عليه صيام شهر رمضان، نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء إلى السنية والاستحباب، فأصبح سنة باقية، وأجر من صام هذا اليوم تكفير الذنوب سنة كاملة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على صيام عاشوراء ويبين ما فيه من الفضل والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكان يوم عاشوراء تصومه أيضا قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه كما ذكرت. فلما هاجر إلى المدينة وأمر بصيامه ونسخ الصوم، نسخ الوجوب إلى السنية بعدما فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، فأصبح صيام يوم عاشوراء سنة، فمن شاء صامه ومن شاء تركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت نصوص كثيرة تشرح هذا المعنى بشكل واضح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، كما جاء في الحديث الصحيح صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. ويوم عاشوراء في شريعتنا معشر أهل الإسلام ليس فيه شيء من العبادات إلا الصيام، فليس فيه اكتحال وليس فيه اغتسال وليس فيه ذبائح وليس فيه شعائر وطقوس وعبادات ما عدا صوم هذا اليوم. صوم هذا اليوم. ولذلك يتنبه المسلم لأن يحصل أن بعض الناس يدخل في بدع ومحدثات ما أنزل الله تعالى ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. هذا الذي ورد في صيام شهر رمضان في صيام عفوا يوم عاشوراء. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ بس سؤال بخصوص الأغاني.
نعم.
الموسيقى في السيارة أو في الأعراس أو مع جميع يعني أغلب الحالات ويا الدليل بس ما عليك
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. نعم فالشيخ، سؤال الأخ عمر يقول ما حكم الأغاني والموسيقى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الشعر، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر ألقي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يشجع على الشعر المشتمل على الفضيلة والحث على الشجاعة والكرم وبقية الأخلاق. وكان هناك شعراء للنبي عليه الصلاة والسلام، منهم حسان بن ثابت، وكان عبد الله بن رواحة يرجز، وكان جمع من الصحابة يقولون الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمعازف اللي هي الآلات الموسيقية، باتفاق الأئمة الأربعة وهي المذاهب الفقهية الإسلامية المعروفة أن هذا محرم، وذلك لما جاء في القرآن والسنة من حرمة هذه المعازف. ويبقى الشعر، فإذا صحب الشعر شيء من هذه المعازف فإنه باتفاق الأئمة الأربعة على المنع منه. أما إذا تجرد الشعر من المعازف فينظر في الكلام، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر الذي تجرد عن المعازف ليس فيه شيء من مثلا الأمور المحرمة فيكون على الإباحة، وأما إذا كان فيه شيء من الأمور المحرمة حتى ولو لم يصحبه شيء من المعازف فإنه حرام لهذه الألفاظ مثلا أو لهذا الأمر الذي هو أصلا محرم في شريعتنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا العزيز دكتور عزيز فرحان، شيخ
حياكم الله. أهلا وسهلا،
الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، حكم رمي الميت في البحر أثناء السفر الطويل في السفن، يعني حتى ما حصلوا في الطريق يقولون جزيرة فاضطروا أن أكيد حد يتوفى في المسافات الطويلة أو شيء من قبيل، حكم رمي الميت في البحر؟ هذا السؤال الأول. سؤال يمكن قبل يومين أنا سألت وما جاوبت عليه.
هو ثلاثة أسئلة بعيدة.
نعم.
انتهى الوقت. موجودة بعيدة الأسئلة إن شاء الله، لأن عندنا بعد
جابون عليها
إن شاء الله، وأسئلة من لقاء أمس إن شاء الله في هذا اللقاء إن شاء الله.
جزاك
الله خير.
السلام
بعيدة.
عليكم.
الله
يفضل. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. أبو محمد تفضل.
الله يفضل عليك وطول عمرك. أنا بغيت أقول لكم بس أقول سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. يعني يجوز لي أن أطلب ربي وأنا ساجد في الدعاء؟
إن شاء الله.
ناس يقولون والله لا ما يصلح إلا في السنن. أنا بقول لك بس الشيخ يعني. هل يصلح ولا ما يصلح؟ أيوة. هذا شو لا أقول شو ما أقول يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محمد. نعم. نجيب على الأسئلة فضل الشيخ. سؤال بعيد بالنسبة ل حكم رمي الميت في البحر، يقول إذا كان السفر طويل.
الحمد لله. بالنسبة لمن مات في البحر وخشي أصحاب السفينة من تغير جثة هذا الميت ولبعد المسافة أو لبعد اليابسة عنهم، فإن قبره يكون في الماء، قبره يكون في البحر. ولذلك نص الفقهاء على أن من مات في السفينة، وقدر أصحاب السفينة أن الوصول إلى اليابسة سيتطلب أيام ويخشى على جثة الميت من التغير، فإنهم يضعونه يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه، ثم يضعون فيه شيء مثقل حتى لا يطغى على سطح البحر، ويكون البحر هو قبره. وهذا موجود الحمد لله في كتب الفقهاء، واستعمله المسلمون قديما في مثل هذه الحالات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
الله يحييك. طولي عمرك، بخصوص الصلاة أو الإمام عندما يصلي بالمصلين، فهل يعني بعد سورة الفاتحة هل يلزم أنه مثلا السور اللي يقرأهم بعد الفاتحة تكون متسلسلة يعني في الترتيب القرآني، أو ممكن يقرأ مثلا قل هو الله، قل أعوذ برب الناس، وعقب يقرأ بعد الركعة الثانية قل هو الله واحد يعني؟
إن شاء الله.
معلوم السؤال يعني؟
واضح أخ مصطفى، الله يحفظك. أبو ياسر تفضل.
نعم، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر.
الله يبارك فيك،
الله يحفظك أبو ياسر.
طال عمرك، احنا دخلت علينا شال البيت، وهذه الشاة ما نعرفها من وين جات يعني، والآن احنا محتفظين فيها هذه الشاة، ما أدري احنا نبطلها تروح على أنا كيف، يمكن يعني حد يشلها، أو يمكن الكلاب تأكلها، أو إحنا يعني كيف نتصرف بهذا الشيء يعني؟ أريد الشيخ طال عمرك يفيدنا يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بياسر، الله يبارك فيك. بس ما رد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. فضل الشيخ أسئلة تبقت لنا من قال الماضي واللقاء قبل الماضي، أسئلة بعيدة. سأل فضل الشيخ بالنسبة، يقول في الدية، يقول هل تتضاعف الأشهر الحرم؟
هل
تتضاعف
الدية؟
الدية،
دية ماذا؟
دية القتل.
نعم، الحمد لله، بالنسبة للدية لا تتضاعف لا زمانا ولا مكانا، وإنما ينظر بتغير قيمة الإبل، لأن الشارع الحكيم بيّن بأن الدية مرتبطة بالإبل، فإذا زادت قيمة الإبل تزاد الدية. ولذلك نحن نشاهد الآن مثلا كانت الدية قديما 100,000، ثم زيدت إلى 200,000، عفوا إلى 120,000، ثم زيدت الآن إلى تقريبا 300,000 في بعض الدول، تصل إلى 300,000. والمقصود بهذا ليس له علاقة بقضية الأشهر الحرم أو غير الأشهر الحرم، وإنما المقصود قيمة الإبل. فالإبل قديما كان لها سعر، والآن لها سعر آخر، وأحوال الناس الآن أيضا. 100,000 قديما كان لها قيمة، الآن ليس لها قيمة، خاصة إذا فقدت العائلة عائلها بعد الله عز وجل، فال100,000 لا تساوي شيء مقابل فقد هذا العائل بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفقهاء اجتمعوا وزادوا في الدية بناء على النظر إلى واقع الناس والنظر إلى قيمة الإبل. فأما في الشهر رمضان في الأشهر الحرم لا تضاعف الدية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما يقرأ الشخص القرآن ويهديه، يقول هدي قراءة القرآن لروح والدي ولا يقول لوالدي، هل يختلف؟
الحمد لله. لا، هو الأصل نقرر المسألة، هل هذا يجوز أم لا؟ يعني هل الآن قراءة القرآن وإهداء ثوابها جائزة أم لا؟ عندنا المسألة الكلام فيها طويل، لكن أختصره في التالي. أولا، الإنسان إذا مات انقطع عمله عن الدنيا، وذلك لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا الاستثناء: صدق جاري، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الأمر الثاني، الميت بحاجة إلى الحي وليس العكس، ولذلك الميت يحتاج إلى الحي، ويحتاج إلى ثواب ما يقدمه الحي في عبادات جاء النص بها، من ذلك الدعاء والصدق، وأيضا الحج والعمرة عنه مثلا، هذه ثبت بها النص. يبقى عندنا مسألة قراءة القرآن. هل قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت أو على روح الميت أو على جسد الميت هذه مشروعة أم لا؟ عندنا قولا لأهل العلم. القول الأول قالوا مشروعة. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وسأله وقال هل بقي من بر والدي شيء برهما بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قالوا لو هذا الرجل استزاد النبي عليه الصلاة والسلام لزادهم ولقال له مثلا قراءة القرآن وقال له كذا وكذا. وقالوا أيضا بأن إهداء ثواب القرآن إهداء ثواب قراءة القرآن من جنس العبادات التي تهدى مثل بقية الأعمال. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح في تقديري وفي نظري وبعد نظر واجتهاد وبحث وتأمل أن قراءة القرآن وإهداء ثواب الميت غير مشروعة، غير مشروعة. والدليل على ذلك يعني ممكن آتي بدليل واحد اختصارا للوقت، وهو أن الموت وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت خديجة، مات أولاد النبي عليه الصلاة والسلام جميعهم في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، مات عمه حمزة ابن عمه جعفر، مات جمع من الصحابة في أحد وفي بدر وبقية المشاهد، مات أناس موت طبيعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع كثرة توفر دواعي النقل وأيضا حرص الصحابة على إيصال النفع إلى هؤلاء ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على أحد من أهله أو أقاربه القرآن وأهدى ثوابه، قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى أهل. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دل أحد الصحابة على أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب الميت أبدا، لا في حديث متصل ولا في حديث منقطع. مع حرص الصحابة على الخير وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الناس ما دلهم على. فالرجل لما جاء قال ماذا بقي؟ قال الاستغفار، الصلاة عليهم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن ثواب أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات الراجح من قول العلم أنها لا تصح، لا تصح. وأعظم ما يقدمه الحي للميت الدعاء ثم الصدقة. ومن استدل بهذه الأشياء نقول هذه دل عليها النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفنا على هذا. يعني لو الآن مثلا رجل يقول توفي والدي أو عمي أو أخي ولم يحج، أحج عنه؟ نقول نعم. سيقول أين الدليل؟ نذكر له بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بأن يحجوا عن أمواته وأن يعتمروا عن أمواته. طيب هل يجوز الدعاء؟ يجوز. أين الدليل؟ الدليل في القرآن والسنة. الصدقة عن الميت؟ نعم. جاء سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت. يعني جاء الموت فجأة، مثل ما يقولون يعني موت البغتة والفجأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها بالماء، فدلوا على أن الصدقة هذا نص. لكن آتي وأقول والله أقرأ قرآن أهدي ثواب، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية على قول من يذهب إلى جواز القراءة، ما في مانع أن يقول هذا إهداء على روح الميت فلان، والروح تطلق على الإنسان جسدا وروحا مثل النفس. الله عز وجل عبر عن الإنسان، عبر عن النفس، عبر عن الإنسان بالنفس. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال العلماء على إخوانكم، على إخوانكم، هذا المعنى. وبعض العلماء يذهب إلى أن النفس أيضا تطلق من جملة المعاني التي وردت في القرآن، تطلق على الذات أيضا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن الأب ينتظر أن ابنه يعطيه من، إذا كان فقير طبعا الأب ينتظر أن ابنه يعطيه من زكاة ماله، والعكس يقول فضيلة الشيخ ألا يعني يكون أولى بالأب أو الابن أن ينفق ويغني والده إذا كان غنيا؟
الحمد لله عندنا في باب النفقات وجوب نفقة الابن على أبيه، أو نقول الولد حتى يشمل البنت والابن. فيجب على الأب أن ينفق على أولاده، ولا يجوز لهم أن يعطيهم من الزكاة، لأنه إذا أعطاهم من الزكاة حمى ماله، يعني بدل النفقة الواجبة يذهب فيعطي يعطيهم من الزكاة، وهذا لا يجوز، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. في المقابل أيضا لا يجوز للولد، لا يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لوالده، لأن نفقة الوالد الفقير واجبة على ابنه، فكيف الآن يحمي ماله بهذه الزكاة؟ فلذلك لابد من معرفة هذا الأمر، وهو أن الفرع لا يعطي الأصل، الابن يعني الولد لا يعطي الزكاة للأصل، والأصل لا يعطي الفرع الزكاة، وإنما النفقة واجبة بينهما، الوالد يجب عليه أن ينفق على الابن حتى يغتني، بعض العلماء يقول حتى يبلغ، بعض العلماء يقول يرجع في هذا إلى العرف، والولد يجب عليه أن ينفق على والده إلا إذا كان الوالد غنيا، أما إذا كان فقيرا محتاجا فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، وإنما يجب عليه أن ينفق عليه النفقة الواجبة. استثنى العلماء حالة واحدة، وهي حالة أن يكون غارما، سواء الأب أو الابن، فإذا كان الابن غارما عليه دين بحق يجوز للأب أن يعطيه من الزكاة، وإذا كان الأب غارما أيضا يجوز للابن أن يعطي والده من الزكاة. هذه استثناها العلماء لأن هذا لا يشترط فيها الفقر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف. الله يحفظك أبو يوسف، بارك فيك.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا، أهلا وسهلا،
أحبكم في الله.
حبك الله يا أخي.
طال عمرك يا شيخ، الحين يقولون يعني إذا واحد مثل ليلة الجمعة ولا أي وقت تقرأ يعني سورة الفاتحة والإخلاص هدي يعني ثواب لوالدي ووالدتي، هل يجوز هذا يعني؟
إن شاء الله،
وشكرا.
جزاك الله خير أبو يوسف. نعم، أيضا فضيلة الشيخ تبقى لنا أسئلة من لقاء الأمس. سؤال الأخ مجيد يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يشتري بيض ملقح أو مخصب؟ هل هذا من الغرر يعتبر؟
ما فهمت، كيف البيض الملقح هو؟
يقول فضيلة الشيخ، ما هو الغرر المعفي عن بالنسبة، يقول أنا ربي حيوانات وأشتري بيض يقول مخصب أو ملقح، يقول بثلاثين درهم يعني مبلغ قليل مرتفع عن البيض العادي، هل هذا يعتبر من الغرر أو يجوز أن يعني يشتري هذا البيض؟ يقول فضيلة الشيخ، هذه البيض قد يعني تنتج وقد لا تنتج.
الحمد لله. عموما عندنا ما معنى الغرر؟ الغرر مجهول العاقبة. هذا معنى الغرر، بمعنى أن يقدم على تجارة أو على عمل أو على صفقة مجهولة العاقبة، أو شروط أيضا مجهولة، هذا كله يسمى غرر. والغرر على قسمين، غرر فاحش وغرر يسير. الغرر الفاحش هذا الذي حرمه الشرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر كما جاء في الحديث الصحيح، هذا غرر الفاحش. يعني رجل الآن يبيع سيارة لشخص، السيارة مصبوغة لكنه ما بين السيارة في الماكينة مشكلة، باعها ب100,000، فلما اكتشف وجد بأن السيارة ما تسوى 50 أو 40,000 بسبب الأضرار، هذا غرر فاحش، هذا غرر فاحش، ولذلك هذا مما هو محرم، وللمشتري الحق في الرجوع فيه على البائع بالثمن. وفي ترتيب للفقهاء، يعني إما أن يرجع العين أو السلعة أو السيارة، وإما أن يكون هناك أرش. الأمثلة كثيرة. الغرر اليسير هذا لا يسلم منه بيع ولا يسلم منه تعامل، سواء كان من جهة البائع أو من جهة المشتري. ولذلك الغرر اليسير يعني مثلا يشتري شخص شيء فيتبين بأنه يعني اشترى شيء ب100، فتبين بأن هذا الشيء ما يسوى إلا 95، الخمس دراهم هذه غرر لكن يسيرة، هذه ما تبطل البيع. اشترى مثلا سيارة ب100,000 وتبين أن فيها خلل ما انتبه له ولا أخبره البائع، وهذا الخلل قيمته 100 درهم، هذا لا يسمى، هذا غرر محتمل، وذلك ما يبطل به البيع. الآن نرجع إلى سؤال الأخ. الآن يقول كل أنا أشتري بيض، وهذا البيض مخصب أو يعني حسب ما ذكر بمبلغ مرتفع، واحتمال يحصل تفريخ ولا يحصل تفريخ، هذا ما له علاقة. أنت الآن اشتريت البيض، طبيعة البيض في التفريخ قد يعني يحصل تفريخ وقد لا يحصل، حتى مع البيض العادي، فهذه ما تدخل في قضية الغرر لأنك أنت قصدت البيض. قضية التفريخ هذه مسألة ثانية، ولذلك ليس لها علاقة بالغرر، ندخلها في علاقة في مثلا مسألة الإسراف، التبذير، يعني شيء من هذا القبيل. وأعتقد بأن ما دام أن هذا النوع من البيض يعني نوع مثلا متميز، نوع لطيور، نوع لكذا، وأنت تقول والله ما أدري أنا أشتري وأشوف، يعني إذا قدر الله وحصل تفريخ فنعمة، وما قدر الله الحمد لله هذا قدر الله، ما فيها شيء، ما أعتقد أنها تدخل في مسألة الغرر.
جزاك الله خير.
بالمناسبة عندنا قاعدة في الشرع ما يتعلق بالغرر، ما جرت العادة، ما جرت عادة الناس أنه لا يحصل فيه غرر فاحش حتى لو كان من المغيبات ما في بأس. يعني مثلا بيع البطاطس في الأرض، بيع الجزر، يعني شخص الآن قال والله أنا أبغى أشتري هذا مغيبات، هذه بيع البطاطس، بيع الفجل، بيع كذا، بيع البيض. الآن لما تيجي الجمعية وتيجي محل تشتري بيض، البيض هذا قد يكون فيه واحدة أو ثنتين فاسدة، هذا ليس بعيب يراد به السلعة أو يراد به الشيء. نفس طريقة الأخ اللي سأل، فما يكون هذا يعني من الأشياء التي يراد بها البيع.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول حكم استئجار الفحل حتى يلقح، يقول الأنثى حيوان عنده، يقول أنه يعني يربي القطط، فيقول أخذ يعني فحل القط 3 أيام بمثلا يقول 100 درهم أو أكثر، فيقول حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل، ومعنى ذلك بيع ماء الفحل أو تأجير ماء الفحل، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يتاجر بماء الحيوانات بحيث أنه يؤجر الفحل سواء كان بعير أو مثلا ثور أو مثلا كبش أو تيس مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أبو عبد الله يقول أنه سمع شخص أو أقول قرأ عبر وسائل التواصل أن صيام عاشوراء لا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المدينة وجدهم يصومونه، فلا يوجد أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه.
الحمد لله، طبعا يظهر الأخ ما اطلع على هذه الأحاديث، وهذا يعني ليس من لم يعلم الشيء لا يعني بأن لا يعني عدم وجود الشيء، ولذلك الإنسان ينبغي أن يتواضع للعلم وأن لا ينفرد بمثل هذه القراءة الناقصة أو الآراء السطحية، ما ينبغي. أحاديث عاشوراء يعني أحاديث كثيرة جدا جاءت متناثرة في دواوين السنة، فهدمها هكذا بسهولة حتى يدل على جرأة على الدين وجسارة على حدود الله عز وجل وجسارة على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يليقها. يعني الإنسان ينبغي له أن يتواضع للحق، يتواضع يقول هل ورد وهل إذا كان كذا يعني سمعنا كذا، أما الجزم بإسقاطها وهدمها هذا لا يليق. الأحاديث بالنسبة لأحاديث صيام عاشوراء كثيرة، كانت قريش تصوم عاشوراء، قريش كامل تصوم عاشوراء، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة شرع فرض الله عليه أصول الإسلام، مثل الصلاة كانت ركعتين، مثل الصيام صيام يوم عاشوراء، مثل الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، الإنفاق عموما. فلما ذهب إلى المدينة استقرت الشرائع على التفصيل الموجود الآن، فصيام عاشوراء كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في مكة، صيام يوم العاشر فقط، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بصومه، ففي السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه صوم يوم صوم شهر رمضان، وهنا نسخ الوجوب، وجوب صيام عاشوراء إلى السنية، أصبح سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة تفاجأ بأن اليهود الذين كانوا في المدينة يصومونه، فحصل اتفاق، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ما صامه اتباعا لليهود اللي في المدينة، لا أبدا، صامه في مكة وصامه في أول هجرته، فسألهم لماذا تصومون؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بكم من موسى، ولذلك صامه وأمر بالصيام. ثم لما فرض الله عليه صيام شهر رمضان نسخ كما ذكرت إلى السنة والاستحباب، وبقي صيام رمضان هو الركن من أركان الإسلام.
ذاك الخير الشيخ معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
على إسحاق،
الله يحفظك.
شيخ عزيز دكتور شحالك،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
السؤال يا طول عمر، صلاة الفجر يعني أنا أفضل يعني أدن صلاة الفجر، أقول يعني أفضل صلي صلاة الفجر في البيت، ممكن أتأخر هناك يعني صلي صلاة الفجر سنة، يعني سنة أنا قصدي صلاة سنة في البيت، وبعدين ذهب إلى المسجد صلاة، لكن وصلت هناك بعد عرب ما يصلون يعني صلاة الفرض، وأنا صليت صلاة السنة في البيت. وهل أقدر يجوز أصلي بعد مرة ثانية السنة هناك، ولا مثل صلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من صلاة تحية المسجد؟ بس هاي السؤال.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. أيضا فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول في قيام الليل قد أخطأ وآتي بركعة، فيقول أسجد للسهو في قيام الليل.
الحمد لله، يعني إذا كان يقصد الأخ بأنه قام بركعتين ثم
أتى بركعة واحدة
فقط، فإن هذا لا يصح أن يجبر بسجدتي السهو، لأن صلاته بهذه تكون ناقصة، لابد أن يأتي بركعة يكمل ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو، هكذا الواجب عليه. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو محمد، يقول ما حكم الدعاء في السجود في صلاة الفريضة؟
الحمد لله، الجواب يجوز. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، فالسجود فالدعاء في سجود الفريضة والنافلة سواء، يدعو من خير الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ مصبح يقول فضل الشيخ هل يجوز أن الإمام في صلاة الفريضة بعد الفاتحة يقرأ سورة ثم يأتي بالسورة التي قبلها في الركعة التي بعدها؟
الحمد لله، نعم يجوز، بعض العلماء كره ذلك، كره عكس السور، لكن الذي يظهر لا بأس، وذلك لحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام الليل افتتح البقرة بعد قراءة الفاتحة ثم قرأ النساء ثم عاد إلى آل عمران. قال العلماء هذا دليل على أنه يجوز أن يأتي بالسورة وفي الركعة الأولى ويأتي في الركعة الثانية بالسورة التي قبلها، قالوا يجوز، لكن الأفضل الترتيب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو ياسر يقول دخلت أشياء عندنا في المنزل، فيقول ماذا نفعل بها؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذا يسمى لقطة عند أهل العلم، فدخول شاة إلى المنزل أو يعني التقاط شاة في الصحراء أو شيء، فأنت الآن بارك الله فيك ما دام أنك التقطتها تعرفها سنة كاملة، وأنت بالخيار الآن تعرفها فترة من الزمن إلى مدة سنة طبعا ثم تملكها، لكن لك الآن لك أن تبيعها وتحتفظ بثمنها حتى يظهر صاحبها في مدة السنة، فإن لم يظهر ملكت الثمن، أو تذبحها مثلا وتذكيها وتأكل لحمها، فإذا خرج صاحبها يوم من الدهر قلت له هذه ذبيحتك، هذا ثمنها وهذه قيمتها، خشينا عليها، أو أننا لا نستطيع علفها مثلا مكلفة، وتحفظ طبعا صفات الشاة هذه، تحفظ صفاتها كامل، وممكن تصورها الآن، يعني أصبح الآن بمقدور الناس يصورون، يعني تصورها حتى إذا جاء صاحبها تسأل عن أوصافها وعن كذا، فإذا اطمأننت إليه وقلت له نعم وفعلا وصفها تقول الكلام هذا، فأنت الآن بالخيار، إما أن تحفظها مدة سنة كاملة، وإما أن تذبحها بضمان ثمنها، وإما أن تبيعها بتسليم ثمنها لمن ظهر يطالب بها في حدود السنة، بعد ذلك تملكها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو يوسف يقول هل ورد أنه في ليلة الجمعة نقرأ الفاتحة والإخلاص ونهدي ثواب القراءة ليقوله هدي ثواب القراءة لوالدي أو والدتي.
الحمد لله. أما الإهداء ذكرت أنا قبل قليل في جوابي على الأخ الفاضل أبو عايدة وفصلت الكلام في هذا، ولعل الأخ السائل يعني استمع إلى الجواب، وإذا ما استمع يرجع إلى الحلقة ويستمع إليها من حيث بيان الحكم الشرعي. أما قضية تخصيص هذه الليلة بقراءة الفاتحة والإخلاص فما ثبت في هذا الشيء، ليس له أصل، ليس له أصل، ولذلك تترك هذا، بارك الله فيك، ليس لهذا أصل. ولا يجوز للمسلم أن يخصص يوم الجمعة بقيام من دون سائر الليالي، يعني شخص ما يقوم الليل لكن يجي ليلة الجمعة يقومها، لا، نقول هذا بدعة لأنه سمنها عن ذلك. أو يخصص يوم الجمعة بالصيام، هو ما يصوم أصلا، يعني مثلا الخميس مثلا والجمعة، أو مثلا يصوم السبت الجمعة والسبت مثلا، يخصص يوم الجمعة، نقول لا هذا ما يجوز، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول إذا أذن لصلاة الفجر وأنا في المنزل أصلي يقول الراتبة، ثم أذهب إلى المسجد والمؤذن لم يقم الصلاة بعد فيقول أصلي تحية المسجد.
الحمد لله. نعم بالنسبة لك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صلي ركعتين بارك الله فيك. وبالنسبة للسنة اللي صليتها في البيت وقعت في محلها ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟
الحمد لله. نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الصلاة عليه عموما، والحث على الصلاة عليه خصوصا وتقييدا في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فيكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما حكم السفر، يقول أن أقصر الصلاة ويقول أنا أعلم أني سأصل قبل وقت الصلاة التي صليتها.
الحمد لله لا حرج، إذا كان الإنسان وهو في حالة السفر يعني يقصر الرباعية مع علمه بأنه سيصل في الوقت لا حرج عليه في ذلك، لأنه صلاها بنص شرعي وهو في فترة السفر، صلاها بنص شرعي وهو في فترة السفر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة، يقول بعض من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، يقول فضل الشيخ البعض يعني يصور الملابس والطعام وحياته اليومية.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للإنسان خلقه الله عز وجل وركب فيه مجموعة من الأمور، منها محبة الخصوصية، ولذلك الله عز وجل خلق له هذه البيوت، هذه البيوت التي تكنه وتستر عليه، فيتبذل فيها ويترك الاحتشام الذي يعني يأتي به خارج المنزل، وهي محل راحته ونومه وطعامه وشرابه، وهي محل أسراره وخصوصياته. هذا الذي يعني فطر الله عز وجل الناس عليه. أما قيام الشخص يعني كشف أسرار بيته ونشر غسيل داره أمام الملأ من خلال تصويره ونشره، فهذا أمر حقيقي يخالف الفطرة أولا، يخالف الفطرة أولا. فالناس جرت عادتهم بأنهم ما يحبون أحد أن يطلع على أسراره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا وبيده مدرة يحك بها رأسه نظر فإذا رجل ينظر من خلال الباب، يعني على طريقة العرب قديما في عدم الاستئذان وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام تهيأ لأن يضربه ويرميه بهذا الذي بيده. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلع على دار غيره بغير إذنهم فلهم أن يفقعوا عينه، ولا جناح على من فقع عينه، في إشارة إلى أن البيوت لها حرمة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يطلع في بيوت الناس وينظر إلى عوراتهم ويكشف أسرارهم. ولذلك عينه إذا فقعت فهي هدر كما هو الحكم الشرعي. والعجيب أن الناس هم الآن الذين ينشرون أخبارهم ويفضحون أسرارهم ويعني يذيعون الخصوصيات هذه. لا شك بأن هذا مخالف للفطرة النقية السليمة. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن وجود الوسيلة باليد مع حرية الاستعمال لا تعني أنها مباحة شرعا. فليس كل ما وقع في يدك أو استطعت فعله تعتقد بأنه حلال، هذا غير صحيح. يجب على المسلم أن يقف عند حدود الله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لذلك الله عز وجل له حدود وله حمى، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وهذه مفاسدها كثيرة، هناك من يستغل مثل هذه الأشياء فيدخل فيها على الناس ويفسد العلاقات بين الأزواج، وربما حسد البيت وتسبب في هذا الضرر عظيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.